إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذه الأوقات إخواني في الله سنعرج وإياكم مع أدب جديد من الآداب الإسلامية، وهذه الآداب هي آداب القبلة، آداب القبلة. والسبب في اختيار هذا الأدب وخاصة في هذا الموطن لما له تعلق بالدروس السابقة. مؤخرا كان الانتهاء من ذكر آداب الدعاء، وذكرنا أن مما يستحب في حق الداعي أنه يتوجه للقبلة، ثم كان بعد ذلك الحديث عن آداب تلاوة القرآن، وذكرنا أنه مما يستحب كما بيّن ذلك العلماء، مما يستحب لمن قرأ القرآن إن تمكن أن يستقبل القبلة فليفعل. وقبل ذلك كله كان حديثنا عن آداب المساجد، وكان فيها الصلاة التي تستقبل فيها القبلة. فالدروس الأخيرة كان لها تعلق بما يسمى بالقبلة، لذا ناسب في مثل هذه الأوقات أن نلخص وإياكم أهم المسائل المتعلقة بالقبلة. وأول مسألة إخواني في الله ألا وهي التعرف على قبلة المسلمين، وهي الكعبة المشرفة، فهي القبلة التي يتوجه إليها أهل الإسلام أمروا بها، كما قال سبحانه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهذه الآية وإن جاءت في أمر الصلاة، لكن ستأتي معنا المسائل الكثيرة التي أخبر فيها شرعنا أن القبلة تستخدم وتستقبل في أمور كثيرة. وهذا المبحث الأول الذي سنتطرق وإياكم في الحديث عنه في ذكر المواطن التي ينبغي أن يستقبلها المسلم. والمواطن كثيرة، منها ما هو متفق عليه، منها ما جاءت به الأدلة الدالة عليه، ومنها ما هو مختلف فيه. فنبدأ إخواني في الله في الأماكن التي اتفق عليها العلماء أو التي جاءت في حقها الأدلة. فمن المواطن التي ينبغي أن تستقبل بها القبلة الصلاة، الصلاة بشكل عام ما يتعلق بفرضها ونفلها، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فالصلاة نحن أمرنا باستقبالها، وقبل الصلاة كذلك حتى نراعي الترتيب الأذان. الأذان وإن كان من جنس الصلاة لكنها مسألة مستقلة. المؤذن إذا أراد أن يؤذن للصلاة فينبغي على المؤذن أن يحرص على أن يستقبل القبلة، وهذا المعروف وهذا المألوف عند المؤذنين جميعا من أول الإسلام، من مؤذني رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى هذه الأزمان، ولا زال المؤذنون إذا أرادوا أن يؤذنوا استقبلوا القبلة. فما حكم الاستقبال؟ الاستقبال هنا أي عند الأذان لا يصل إلى حد الوجوب فضلا أن يصل إلى حد الشرطية. فالكلمة قد اتفق عليها الفقهاء من سائر المذاهب على أن استقبال القبلة عند الأذان مستحب. فعلى ماذا يتفرع؟ يتفرع من ذلك فلو قدر أن مؤذنا أذن لغير القبلة فأذانه صحيح، فأذانه صحيح. وكما قلنا وهذا بالاتفاق الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة، ما هناك خلاف بينهم. وهذا يتصور إخواني في الله، يتصور لربما في حق رجل أراد أن يؤذن في مكان مغلق في غرفته، أراد أن يؤذن في بيته أو بيت قريبه، كان يكون مسافرا وأحل ضيفا فحب أن يؤذن قبل صلاته، أو رجل كان في صحراء نزل مع قرابته مع جماعته مع زملائه فأرادوا أن يصلوا في الصحراء فأراد أحدهم أن يؤذن فأذن أحدهم، لكن علموا بعد ذلك أن الأذان قد وقع إلى غير جهة القبلة، ما حكم الأذان؟ الأذان صحيح بالإجماع، فلا تهول من الأمر يا عبد الله فيتسرع البعض إلى الحكم على الأذان بالبطلان. لا، استقبال القبلة لا يصل لحد الوجوب فضلا عن الشرطية، بل هو مستحب. لا، ومع ذلك أن المؤذن يحرص على هذا، يحرص ويتعنى في أن يستقبل القبلة عند أذانه. فهذا الموطن الأول المتفق عليه. الموطن الثاني عند الصلاة، عند الصلاة، وكما ذكرنا وذلك لنص الآية القرآنية وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وأيضا الأدلة الكثيرة التي جاءت في الصحيحين، منها ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية وأن يصلوا صلاتنا ويستقبلوا قبلتنا، وأن يصلوا صلاتنا ويستقبلوا قبلتنا. وقد ذكر العلماء الإجماع، الإجماع على أن استقبال الصلاة في القبلة تعتبر شرطا من شروط صحتها، ذكر الإجماع الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى كما في الأوسط، وهكذا ابن حزم في المحلى، وهكذا الإمام النووي رحمه الله تعالى، وجماعات من العلماء ذكروا الإجماع على أن استقبال القبلة بالصلاة شرط من شروط صحتها، والكلام على الصلاة بجنس الصلاة، فما من صلاة إلا وتصلى إلى جهة القبلة، سواء كانت فرضا أو نفلا، سواء كانت جمعة أو جماعة أو صلاة جنازة أو استسقاء أو كسوف أو خسوف إلى آخره من الصلوات، فهنا وجب على المصلي أن يستقبل القبلة. وهنا إخواني في الله تأتي مسائل تتعلق بهذا الحكم وبهذا الموطن، منها أن من صلى لغير القبلة متعمدا فصلاته باطلة، من صلى لغير القبلة متعمدا، كان يكون متكاسلا متهاونا أو مستهترا، فصلاته باطلة بالإجماع مردودة على وجهه. ثانيا أن من كان في مكان وما استطاع أن يعرف محل القبلة فعليه أن يجتهد، فعليه أن يجتهد، وذلك بإعمال غلبة الظن، كأن يسأل، يسأل كما قلنا رجل لربما في مكان مغلق أو رجل في صحراء وأراد أن يصلي لإدراك وقت الصلاة فما يدري أين القبلة، فهنا يتحرى، ليس لا يتعجل، يتحرى إذا استطاع، إن كان عنده قدرة على معرفة النجوم إن كان في صلاة ليلية، أو يعرف محل الشمس ومواقع الشمس إن كان صلاة نهارية، أو كان عن طريق الجوال وخاصة بعض التطبيقات الموجودة في تحديد جهة القبلة فيستعين بهذا النظام، أو كذلك يسأل إذا استطاع أن يعرف هناك محل قريب، محل دكان يسأل ونحو ذلك، يعمل غلبة الظن حتى يصلي الصلاة، فهذا الذي ينبغي عليه. ثالثا من صلى إلى غير القبلة مخطئا ثم علم بخطئه في أثناء صلاته، ماذا عليه؟ الواجب عليه أن يتحول وهو في صلاته إلى الجهة الصحيحة، يتحول في صلاته إلى الجهة الصحيحة، لا أنه يبطل الصلاة، لا أنه يبطل الصلاة كما يفعل بعض الناس، كما قلنا بعض الناس لربما يصلي مخطئا إلى غير القبلة، فإذا علم بأن القبلة عن يمينك أو القبلة عن شمالك فيقول استغفر الله، يبطل الصلاة ثم يتحول ويستأنف الصلاة من جديد، لهذا ليس له داعي. والدليل على ذلك ما جاء في صلاة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسجد قباء، في مسجد قباء عندما جاءهم المنادي وأخبرهم بأن القبلة قد تحولت، إذ كانوا يصلون إلى بيت المقدس، إلى بيت المقدس، فجاءهم المنادي يخبرهم بأن القبلة تحولت إلى الكعبة، فما كان منهم من إمام ومأموم إلا أن تحولوا جميعا وهم في صلاة، فهم أولا ما أبطلوا صلاتهم وإنما أكملوها، ثانيا ما استرسلوا على حالتهم وإنما توجهوا إلى القبلة. فأنت يا عبد الله إذا قيل لك كمن كحال بعض الناس يصلي في مكان، فجاءه رجل وقال له وجدك تصلي، قال يا أخي الصلاة القبلة يمينك، يمينك يا أخي يمين، علمت الجهة الصحيحة، هل تبطل؟ لا، استدع على الصوت يمين، تحول إلى يمين، يمين، إلى أن يقول كف هنا، كمل صلاتك وصلاتك صحيحة. الصورة التي تتفرع عن هذه المسألة أيضا، ما لو أنه صلى صلاة مخطئا إلى غير القبلة لكنه ما علم إلا بعدما انتهى من صلاته، بعدما انتهى من صلاته سلم، بعدما سلم وجلس جاءه رجل فسأله قال أخي وين قبلتكم؟ فقال قبلة كذا، وأشار إلى جهة المخالفة التي صلى إليها المصلي. الآن اكتشف هذا المصلي على أن صلاته أوقعها في غير القبلة لكن بعد الصلاة، ماذا عليه؟ هنا مسألة خلافية بين الفقهاء، منهم من قال يعيد الصلاة مطلقة، ومنهم من قال لا يعيد مطلقة، ومنهم من فصل، فيرى أن المصلي إن علم بالقبلة الصحيحة بعد الصلاة فإن كان في وقت الصلاة أي لا زال وقتها فيه متسع فليعد، أي يعيد الصلاة، وإن كان خرج قد خرج وقت الصلاة فلا يعيد. ولعل هذا التفصيل هو الصحيح لما تدل عليه عمومات الأدلة أن النظر على التفصيل، فمن علم بصحة صلاته بعد انقضاء الصلاة فلينظر إلى وقت الصلاة، فإذا رأى أن وقتها قد انتهى لا يطالب الإعادة، وإن رأى أن وقتها لا زال موجودا فهنا يؤمر بإعادة الصلاة، هذا إذا علم بعد الصلاة. كذلك من مسائل استقبال القبلة في الصلاة أن هناك مواطن تسقط فيه الشرطية، الأصل أنك إذا قمت لله مصليا وجب أنك تستقبل قبلة في كل آن وفي كل حين وفي كل فرض وفي كل نفل، لكن هناك مواطن تسقط به القبلة فلا تطالب بها، فلا تطالب بها. من هذه الأماكن إخواني في الله في حال الخوف الشديد، في حال الخوف الشديد هناك أحوال يصل بالمرء إلى درجة الخوف والهلع والفزع الذي لا يمكنه أن يستقبل قبلة، فحينها يصلي على هيئته، مثل ذلك ما يكون من صلاة الخوف، من صلاة الخوف، فإن من صور صلاة الخوف أن تسقط القبلة، أو عند المقاتلة أو ما يسميه العلماء عند المسايفة، عند التحام الصفوف، عند التحام الصفوف لربما تأخذ المقاتلة والمبارزة إلى ساعات بل إلى نصف النهار وهم في معركة وقد حمي الوطيس، تمر الأوقات الطويلة وتمر عليك الصلوات، فحينها يصلي المرء على حالته. ولهذا صح في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن ابن عمر قال سن رسول الله لأمته أي عند الخوف قال أن يصلوا رجالا وقياما مستقبل القبلة وغير مستقبليها، مستقبل القبلة وغير مستقبليها، فأخبر أن من صور إسقاط القبلة عند الخوف الشديد. وكذلك ألحق العلماء صلاة الطالب والمطلوب وغير ذلك من الصور، وهي كلها يجمعها جامع الخوف، عند الخوف الشديد الذي لا يمكن للمرء أن يأتي بالصلاة على القبلة فتسقط حينها شرطية القبلة. الصورة الثانية من مواطن سقوط القبلة عند المرض، إذا كان المصلي مريضا ولا يمكنه أن يستقبل القبلة لصعوبة ذلك عليه أو لعدم وجود من يعينه على استقبال القبلة، كحال المحروق عافانا الله وإياكم من ذلك، أو حال الكسير، أو حال رجل قد جبرت عظامه وهو أو مشلول في مكان ولا يمكنه بنفسه أن يقوم، وليس عنده من يعينه كان يدخل عليه وقت الصلاة وما جاءه المرافق أو ما أحد من قرابته بجنبه، فحينها يصلي على حالته مستقبل القبلة أو غير مستقبلها لأنه معذور. هذه الصورة الثانية. الثالثة عند النافلة، فمن صلى نافلة فإن شرطية القبلة تسقط، لكن بأوصاف: الوصف الأول أن تصلي نافلة، الثاني أن تكون في سفر، الثالث أن تكون راكبا. مع توفر هذه القيود الثلاثة، نافلة مع سفر مع ركوب، حينها تسقط عنك القبلة، تسقط عنك القبلة. والأدلة كثيرة، من ذلك ما جاء من حديث ابن عمر كما في الصحيحين قال: كان رسول الله في السفر، هذا القيد الأول، يصلي النوافل، القيد الثاني، على راحلته، وهذا الثالث، ويوتر عليها حيث توجهت به شرقا وغربا، شرقا وغربا. إذن هنا ما التزم نبي باستقبال القبلة، وإنما يصلي بالشرق ويصلي في الغرب، هذا متى؟ نافلة، في سفر، وأن تكون ماذا؟ راكبا على راحلة، على دابة، على سيارة. فهذا وهذا من باب التيسير على المصلي أن يصلي النوافل ولا يتهاون في تركها. فهذه أخواني في الله مواطن سقوط القبلة. طيب، تأتي مسألة أخيرة نختم به هذا المقام، وهو صلاة المريض. صلاة المريض، قلنا أن المريض عليه الأصل أن يستقبل القبلة إلا إذا ما استطاع فإن القبلة تسقط. لكن نتكلم عن الاستطاعة، نتكلم مريض أراد أن يستقبل القبلة. طبعا المريض كما قال نبينا صلي قائما، هنا لا إشكال في قدرته على استقبال قبلة، أو قاعدة ما في إشكال هنا أيضا في استقبال قبلة، أو على جنب. هنا تأتي مسائل: لو أن مريضا ما يستطيع أن يصلي إلا على حالة الاضطجاع، إلا على حالة الاضطجاع، ما هي الصورة التي يصليها وهو مضطجع؟ العلماء على قولين، منهم من قال عليه بالجنبية على الجنب، ومنهم من قال يصلي مستلقيا، مستلقيا، إما جنب وإما مستلقي، هذا الضجاع وهذا الضجاع. نأتي الأول للصورة الأولى. الصورة الأولى وهو مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء على أن المريض إن صلى على مضطجعا فعليه أن يصلي على جنبه، أي على الجنب. وأي الجنبين يصلي، الأيمن أم الأيسر؟ الأيمن أو على الشمال؟ الصحيح أنه يصلي على الأيسر له، لا نلزمه بجهة معينة، انتبه لهذا إخواني في الله، لأن بعض الناس لربما يحتم على المريض جهة معينة وفيه كلفة عليه. ولهذا الصواب في هذه المسألة عند الفقهاء أن المريض إذا أمر أن يصلي على جنبه يقال اختر الجنب الأيسر لك. ما هو الأيسر؟ إن كان الأيمن فالأيمن، إن كان على جهة شمال يصلي على الجهة الشمال ولا يضره هذا، لكن يتجه للقبلة. فإذا تساوى الجنبان يقول والله أنا عندي عادي الأيمن والأيسر عادي، إذن صلي على الأيمن. إذا تساوى الطرفان، تساوى الجنبان، ما هناك إشكال، يختار الأيمن فيصلي عليه، فهذا الأفضل. لكن إن كان يرى أن الأيسر له كان يكون عنده كسر أو جبيرة في الجهة في اليمنى، كيف يتحامل على الجهة اليمنى؟ لا يصلي، أو عنده أذية في الكلية في الجهة اليمنى لا يتحامل عليها، إنما يصلي على الجهة اليسرى. والجنبية بأن يكون ماذا؟ على جنب، بحيث يكون وجهه وصدره وبطنه ورجله كله إلى جهة القبلة، جهة القبلة كما قلنا، إما على الجنب الأيمن أو على الجنب الأيسر يكون بجنبه اتجاه القبلة. هذا مذهب جمهور العلماء، والدليل على ذلك كما قلنا أخذوا بهذا الحديث: صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، هذه الضجاعة المطلوبة. وذهب جماعة من الفقهاء قالوا لا، الأفضل أن يصلي مستلقيا، وكيف مستلقية؟ المستلقى ينام على ظهره، أو قل ينام على قفاه، ويجعل رجليه اتجاه القبلة. واضح؟ الجنب هكذا يعترض اعتراضا، يكون وجهه وبطنه وصدره اتجاه القبلة. أما الجهة الصورة الثانية عند بعض الفقهاء الاستلقاء، يعكس، يجعل رأسه بعيدا عن القبلة ورجليه مقابل القبلة. هذا نعم ذهب إليه جماعة من الفقهاء، وهم استدلوا بحديث أن النبي قال صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فمستلقيا، فمستلقيا. لكن هذه اللفظة تحتاج إلى نظر، يذكرونها أنها عند النسائي، ولكن لم توجد عند النسائي، لم توجد عند النسائي. فالمسألة الفقهية تدور على صحة هذا الحديث الذي بني عليه هذا الحكم الشرعي. ولهذا نقول الأصل أن الإنسان يصلي على جنبه، إما الجنب الأيمن أو الجنب الأيسر مستقبل القبلة. نعم، في حالة إذا ما استطاع لا على الأيمن ولا على الأيسر، حينها ينتقل إلى الاستلقاء، يستلقي بحيث يجعل ينام على قفاه ويجعل رجليه اتجاه القبلة. لماذا هذه الصورة صائبة؟ لأنه لو قدر أن يقوم لقام بكماله إلى القبلة، هكذا يقوم، هكذا إذا قام وعلى حال استلقاء سيقوم كله باتجاه القبلة. فالأمر في ذلك على هذا الترتيب الذي سمعتموه. هذا إخواني في الله خلاصة ما يتعلق بمسألة استقبال القبلة في مسألة الصلاة، وقبل ذلك في مسألة الأذان، وبقي مواطن كثيرة، الثالث والرابع والخامس والسادس مما يشرع فيها استقبال القبلة، تترك إن شاء الله في دروس قادمة. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.